السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه الكرام السابقين الأولين، اللهم أمين. أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من مجالس أحكام العبادات والمسائل الفقهية. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول والسداد، اللهم أمين. وكنا قد تكلمنا في المجلسين الماضيين عن أحكام الأذان، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في الكلام عن أحكام الإقامة. والإقامة هي التعبد لله تعالى بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. ولا يخفى أن الإقامة شرعت عندما شرع الأذان، كما في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ونبدأ الكلام عن الإقامة، عن حكمها، هل هي فرض أم سنة أم فرض كفاية، وهل تشرع في حق المنفرد كما هي مشروعة في حق الجماعة، وما هي ألفاظ الإقامة. يحدثنا عن ذلك الشيخ محمد أبو البخاري، فليتفضل.
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثي إن شاء الله تعالى عن مسألتين، كما قال أبو عبد الله زاده الله توفيقا.
اللهم أمين عليك.
المسألة الأولى، حكم الإقامة للجماعة والمنفرد. والمسألة الثانية، ألفاظ الإقامة أو صفة الإقامة. أما عن حكم الإقامة، فذهب جمهور العلماء إلى أن الأذان والإقامة سنة، ومما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل كذا وكذا، ولم يذكرهما، أي لم يأمره بالأذان والإقامة. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم. قال النووي: مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أن الأذان والإقامة سنة، وخالفهم أحمد رحمه الله تعالى فقال: إن الأذان والإقامة فرض على الكفاية، وتبعه جماعة من أهل العلم من متأخر الحنفية والمالكية والشافعية. وعن أحمد رواية موافقة لجمهور العلماء، لكن الصحيح من مذهبه أنهما فرض على الكفاية. قال المرداوي رحمه الله: الصحيح من المذهب أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه الجمهور، وهو من مفردات المذهب. وعنه: هما فرض كفاية في الأمصار سنة في غيرها، وعنه: هما سنة مطلقا. والصحيح من المذهب أنهما فرض على الكفاية كما سمعتم. واستدل الحنابلة ومن تبعهم بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي رواية قال: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم. فقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم هذا أمر، قالوا: والأمر يقتضي الوجوب. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة والأئمة بعده، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، قوله أحدكم يدل على أنه فرض كفاية، فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. ولأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي بذلك. أما الجواب عن حديث المسيء في صلاته فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه كان في مكان يؤذن ويقام فيه، فلا خلاف بين العلماء أنه كان يؤذن ويقام للصلوات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مالك بن الحويرث أمره بذلك لأنه كان وافدا وكان سيرجع إلى بلده. ففي الحديث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رقيقا، وفي رواية رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث. الحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه الشعيرة أن يتردد أحد في القول بأنها فرض على الكفاية لقوة الأدلة في الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال العلماء: وإن صلى أحد بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة عند الأكثرين، عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء. قال: ومن نسي الإقامة يعيد. والأوزاعي قال مرة: يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. ثم قال: وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور، لأن الإقامة أحد الأذانين، فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر. أما عن المنفرد فيستحب له أن يؤذن وأن يقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن المسألة الثانية وهي ألفاظ الإقامة أو صفة الإقامة، ذهب جمهور العلماء إلى أن صفة الإقامة كالآتي ذكره: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بهذا قال الجمهور، وهذا لفظ حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث حسن صحيح، وهذا أصح ما روي عنه في صفة الإقامة. وبهذا قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية. والمشهور من مذهب مالك أنه يقال في الإقامة قد قامت الصلاة مرة واحدة. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: فإن المشهور من المذهب أن المقيم يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، وروى عنه المصريون في مختصر ابن شعبان يقول ذلك مرتين. وروى عنه المصريون في مختصر ابن شعبان يقول ذلك مرتين، وبه قال الشافعي. وقال ابن عبد البر فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين، وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك، وعليه أكثر الناس. وقال الخطابي رحمه الله تعالى وعلى هذا مذهب عامة الناس في عامة البلدان، إلا في قول مالك فإنه كان يرى ألا يقال ذلك إلا مرة واحدة. فهذا قول جمهور أهل العلم على الصفة التي قد سمعتم، بينما قال أبو حنيفة وأصحابه الإقامة مثنى مثنى كالأذان، إلا في التكبير عندهم في أول الإقامة فإنه يقال أربع مرات. قال السرخسي رحمه الله تعالى والإقامة مثنى مثنى كالأذان عندنا. واستدل الحنفية ببعض الروايات ولكنها لا تخلو من مقال، والصحيح منها ليس بصريح. واستدل الجمهور بعدد من الأدلة منها عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، متفق عليه. ولأن الأذان للإعلام فمع التكرار أبلغ في الإعلام، والإقامة لإقامة الصلاة فالإفراد بها أعجل لإقامة الصلاة فهو أولى، كذا قال الجمهور. وخلاصة القول الجمهور على الصفة المشهورة في بلادنا وفي أكثر بلاد المسلمين، والأحاديث التي استدلوا بها أصح وأشهر، الأحاديث التي استدل بها الجمهور أصح وأشهر وعليها العمل. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. إذن الجمهور على أن الإقامة سنة، صحيح؟ جزاك الله خير. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أذن فهو يقيم، فهل صح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يشترط أن يقيم من أذن؟ يحدثنا عن صحة هذا الخبر من عدمه مع جملة المستحبات في الإقامة الشيخ أحمد بكري، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بالإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في هذه المجالس المباركة في أحكام الفقه في الدين، ومع المسألة التي طرحها أخي الشيخ أبو عبد الله محمد السيد حفظه الله تعالى، وهي مستحبات الإقامة. ومع أول مسألة من أذن فهو يقيم، هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالجواب أنه ورد ذلك في حديث رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو متفق على ضعفه، حديث من أذن فهو يقيم. ومع ذلك فقد استحب جمهور العلماء أن المؤذن هو الذي يتولى الإقامة بنفسه، ولو تولاها غيره فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد استحب جمهور العلماء أمور أخر لمن تولى الإقامة، منها أن يكون على طهارة، لأن الإقامة ذكر كريم لله عز وجل. وقد ورد في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألقى عليه رجل السلام، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى ذهب فتيمم، ثم رد عليه السلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم علل ذلك بقوله: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فعموما يستحب لذكر الله تعالى أن يكون المرء على طهارة، والإقامة من أجل الأذكار لله عز وجل. كذلك استحب جمهور العلماء أن يقيم المرء وهو قائم، أن يقيم وهو قائم، لأن ذلك هو المأثور سلفا وخلفا، وهو الوارد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كذلك استحب جمهور العلماء أن يستقبل المقيم القبلة حال إقامته للصلاة، وذلك لأنه الوارد عن بلال رضي الله عنه في أذانه وإقامته، وهو المعهود كذلك سلفا وخلفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كذلك كره كثير من أهل العلم المشي أثناء الإقامة، فيستحب للمرء عند الإقامة ألا يمشي وهو يقيم، بل يكون ثابتا في مكانه. كذلك من المسائل التي استحبها جمهور العلماء الذي يتولى الإقامة أن يحضر في إقامته، أي يسرع عند إلقاء الإقامة خلافا للأذان، فالمستحب فيه أن يترسل لأنه إبلاغ للناس، فاستحب فيه الترسل. أما الإقامة فهي إعلام للحاضرين، فاستحب فيها أن تكون حضرا، أن تكون حضرا. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، ولكنه حديث ضعيف، ولكن العمل عليه كما قال الإمام الترمذي رحمة الله تعالى. في مسألة أخرى شيخ أحمد،
يعني لو تكرمت يا شيخ أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهل يجاب المقيم إذا أقام الصلاة كما يجاب المؤذن؟ بمعنى إذا أقام الصلاة هل نردد هذه الإقامة؟
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
هذه من المسائل المهمة التي اختلف فيها أهل العلم: هل نردد الإقامة مع المقيم كما نردد الأذان مع المؤذن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو قول جمهور العلماء أنه يستحب ترديد الإقامة كما نردد الأذان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم النداء يشمل الأذان والإقامة، والإقامة أذان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والأذانين هما الأذان والإقامة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، فيستحب للإقامة ما يستحب للأذان، ولم يرد دليل على غير ذلك. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن إجابة الإقامة أو ترديد الإقامة، لأنه لم يرد نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن قول الجمهور أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والله تعالى أعلى وأعلم.
طيب يعني عند قوله قد قامت الصلاة ماذا نقول؟
ورد في ذلك حديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يقال عند قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أن يقول المرء أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، ولكنه حديث ضعيف جدا مسلسل بالعلل، فلا يشرع والله تعالى أعلم هذه الكلمة. ومن الأشكال أيضا التي تكثر على ألسنة العامة في هذا المقام أنهم يقولون عند الإقامة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهذا لا أعلم له أصلا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، فلا يشرع كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني عند قول قد قامت الصلاة نقول أيضا قد قامت الصلاة.
نعم
نعم نعم نعم. جزاك الله خيرا،
جزاك الله خيرا، أحسن الله، بارك الله فيكم
وشكرا، جزاك الله خيرا
وجزاكم
بخير. ذكر الشيخ أحمد بكري حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وهو ثابت من حديث عبد الله بن مغفل المزني. فما المدة التي ينتظرها المصلون بين الأذان والإقامة؟ وهل هناك شيء ثابت أو توقيت محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وأيضا متى يقوم المصلون؟ هل إذا رأوا الإمام أم إذا بدأ المقيم في الإقامة أم عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ يبين لنا ذلك كله إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن العدوي، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وكان إذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. فعن المدة بين الأذان والإقامة هذا هو العمدة في الباب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أبطأ عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من ذلك مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس، إذا كانوا مجتمعين فلا نشق عليهم ونطيل انتظارهم، فيجدر هنا أن نبادر بإقامة الصلاة. أما إذا كان الناس منشغلين أو كانوا متأخرين فيستحب ويسن في ذلك أن ننتظرهم حتى يأتوا، ومن ثم نقيم الصلاة. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في صلاة الظهر إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وننوه أيها الإخوة بارك الله فيكم أنه إذا كان الإمام منفردا سيصلي منفردا، فهذا يسن له أن يبادر بالصلاة. أما إذا كان منتظرا لجماعة فإنه يسن له أن ينتظر الناس حتى يجتمعوا، أن ينتظر المصلين حتى يجتمعوا. لقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، مدة الإقامة بين الأذان والإقامة، المدة بين الأذان والإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم يخرج فيصلي بالناس، هذا في صلاة الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. هذا عن مدة الأذان، المدة بين الأذان والإقامة، إذا رأينا الناس اجتمعوا عجلنا، وإذا رأيناهم أخروا أبطأنا. أما عن المسألة الأخرى، متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل إذا رأى الإمام أم إذا قال الإمام قد قامت، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أم إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ كل هذا ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. فإذا كان الإمام خارج المسجد ودخل المسجد فيسن للمصلين أن يقوموا حتى تقام الصلاة، هذا إذا كان الإمام خارج المسجد ودخل المسجد. فينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أما إذا كان الإمام داخل المسجد فهنا اختلف العلماء، متى يقوم المصلون للصلاة أو المأمومون للصلاة؟ هل إذا عندما يشير الإمام للمؤذن بأن يقيم الصلاة، أم عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أم عندما يقوم المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ فكل هذا الأمر فيه واسع، فلم يرد نص صريح واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالأمر فيه سعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. إذا أقيمت الصلاة فهل يجوز الشروع في صلاة نافلة؟ أي هل يجوز أن أبدأ صلاة نافلة بعدما أقيمت الصلاة؟ كذلك إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة فهل أخرج من الصلاة أي أقطعها لألحق بالجماعة أم أمضي في صلاتي؟ يبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى الشيخ أبو صهيب عبد ابن غانم، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، ووضع في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم المزيد من العلم النافع والتوفيق إلى العمل الصالح. إخواني، صورة المسألة، لو أن شخصا دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الإقامة إقامة للصلاة، فهل يشرع للشخص أن يتنفل بأي نافلة، سواء كانت هذه النافلة تحية للمسجد أو ركعتي الفجر سنة الفجر أو أي ركعتين من ركعات النوافل وصلاة التطوع الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد من الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وعلقه الإمام البخاري وترجم به ولم يخرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة ابتداء إلا المكتوبة. هكذا فسر جمهور العلماء هذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي حديث عبد الله بن بحينة وأخرجه الإمام مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يصلي، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا ندري ما هو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجل يصلي فكلمه بشيء، الصحابة لا يدرون ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا الصحابي الذي روى الحديث: فلما انصرفنا، يعني انتهينا من الصلاة، أحطنا أي أحطنا بهذا الرجل، فقلنا له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه، وهو عند مسلم كذلك، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، يعني في صلاة الصبح يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فدخل هذا الرجل المسجد فركع ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي صلى في جنب المسجد ركعتين منكرا عليه: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ هذه الأحاديث الثلاث منها أخذ الجمهور، جمهور العلماء، أنه لا يشرع للشخص أن يفتتح الصلاة بعد أن شرع المؤذن في الإقامة، لا يشرع للشخص أن يبدأ في صلاة نافلة أيا كانت هذه النافلة، أيا كانت هذه النافلة، بعد أن بدأ المؤذن في إقامة الصلاة. فريق من العلماء استثنى صلاة الفجر، فقالوا: لو أن الشخص دخل المسجد وقد شرع المؤذن في إقامة الصلاة لصلاة الفجر خاصة، فقالوا: يجوز للشخص أن يركع ركعتي الفجر حتى وإن كان المؤذن قد أقام. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وكذلك استدلوا بلفظة لا أصل لها في الحديث، وهي زيادة وردت في حديث أبي هريرة السابق، ألا وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ورد في بعض الألفاظ وهي لا أصل لها كما قلت إلا صلاة الفجر. فالشاهد أن الراجح مع جمهور وقول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع للشخص أن يفتتح الصلاة بعدما شرع المؤذن في الإقامة. ولكن هنا مسألة، هب أن الشخص لا زال في بيته لم يدخل المسجد بعد وقد شرع المؤذن في الإقامة، هل له أن يركع ركعتين السنة القبلية للصلاة قبل أن يذهب إلى المسجد؟ أقول أيضا في هذه المسألة حدث خلاف بين أهل العلم، الشافعية والحنابلة يقولون لا، بل هذا الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيبقى على عمومه، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد أو بغير مسجد، فيبقى الحديث على عمومه. فريق من العلماء وهم الحنفية والمالكية فرقوا بين أن يكون الرجل في المسجد وبين أن يكون الرجل خارج المسجد، بين أن يكون الرجل في المسجد وبين أن يكون الرجل خارج المسجد، لكنهم اختلفوا فيما بينهم. فالمالكية يشترطون أن يغلب على ظن الشخص أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، فإن كان يغلب على ظنه أنه لن يدرك الركعة الأولى مع الإمام فعليه أن لا يفتتح صلاة بعد إقامة الصلاة حتى ولو كان في بيته. الحنفية يقولون له أن يركع هاتين الركعتين، وخاصة ركعتي الفجر له أن يركعهما حتى وإن فاته كثير من صلاة الجماعة، طالما أنه يدرك شيئا أو ركعة من صلاة الجماعة. هنا مسألة أخرى، ألا وهي إذا كان الشخص افتتح الصلاة، يعني بدأ في صلاة في تحية مسجد في سنة قبلية للصلاة، ثم وهو في الصلاة بدأ المؤذن وشرع المؤذن في الإقامة، هل له أن يتم هذه الصلاة أم عليه أن يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الجماعة من أولها؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، جمهورهم يقولون بل عليه أن يتم صلاته ولكن يخفف فيها شريطة ما لم يخش فوات الجماعة، يعني إن خشي أن يفوته صلاة الجماعة عليه أن يقطعها، ما لم يخش ذلك عليه أن يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام في الصلاة. فريق آخر أو الجمهور أولا استدلوا بقول الله تعالى أو بعموم قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا إن الصلاة عمل من الأعمال ونهينا عن إبطال العمل. الذي قال بأنه أو الفريق الثاني قال بأنه يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يدخل مع الإمام من أول الصلاة أي صلاة الجماعة، استدلوا بالحديث التي ذكرتها في البداية، يعني حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، وكذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وكذلك حديث عبد الله بن سرجس. فهذا الفريق الثاني قالوا عليه أن يقطع الصلاة ووجهوا الآية بأن المقصود بالبطلان أي لا تبطلوا أعمالكم لا بالشرك ولا بالرياء ولا بما يشابه هذه الأشياء، ولو قطعها ودخل في الصلاة هو ما أتى إلا بما نقل له أو روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا المقصود بهذا الحديث يعني حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرارا، يعني لا يشرع أن تبتدئ الصلاة ولا يشرع كذلك أن تستمر في الصلاة. فريق ثالث توسط فقالوا إن كان في الركعة الأولى فعليه أن يقطع الصلاة، وإن كان في الركعة الثانية فعليه أن يتمها خفيفة، واستدلوا على ذلك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي في مواقيت الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، استدل هذا الفريق الثالث بهذا الحديث، قالوا إن كان في الركعة الأولى يقطع الصلاة وإن كان في الركعة الثانية عليه أن يتمها خفيفة وأن يدخل مع الإمام. مسألة عارضة، لو أن شخصا اختار قول القائل بأنه عليه أن يقطع الصلاة، هل يخرج من هذه الصلاة بالتسليم أو بمجرد النية؟ بعد بحث في هذه المسألة لم أقف على أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من أراد أن يقطع الصلاة سواء لإقامة الصلاة أو لأي عارض من العوارض أن يخرج بسلام أو بغير سلام. اللهم إلا روي في رواية في حديث معاذ لما كان يصلي بقومه، وفي الحديث المشهور الرجل الذي ترك معاذ فيه أو في بعض الروايات فسلم هذا الرجل وصلى، وهذه الرواية حكم عليها أكثر المحدثين بأنها لفظة شاذة، ولكن الجمهور على العمل بها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخ عبد، أحسن الله إليك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام الإقامة، وإن شاء الله تعالى سنبدأ الكلام عن أحكام الصلاة في المجالس القادمة. أسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا إخواننا خير الجزاء الذين حاضرون هذه الليلة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسنات شيخنا أبي عبد الله، وأن يرفع قدره وأن ينفع به وأن يديم النفع به، وأن يبارك له في ماله وولده وعلمه، اللهم أمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.